عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيدتي وسادتي، نشرتنا للأنباء تقدمها لكم ميسون أبو الحب. ذكرت وكالة الصحافة الألمانية أن انفجارات جديدة هزت العاصمة بغداد مساء الاثنين، نقلا عن فضائية الجزيرة، ولم ترد تفاصيل عن الخسائر الناجمة عن هذه الانفجارات التي وقعت وسط العاصمة بغداد. وكانت انفجارات خمسة قد وقعت في مقر الصليب الأحمر وفي أربعة مراكز للشرطة في مدينة بغداد صباح الاثنين، مما أدى إلى مقتل 34 شخصا وإلى إصابة 224 شخصا بجروح، وذلك حسب قول نائب وزير الداخلية العراقي السيد أحمد إبراهيم كما نقلته وكالة فرانس بريس. وجاءت هذه التفجيرات التي وقعت في وقت متزامن تقريبا في أول يوم من أيام شهر رمضان. ونقلت فرانس بريس عن البريغادير جنرال مارك هيرترلينغ في مؤتمر صحفي قوله أن التفجيرات الخمسة التي هزت العاصمة العراقية صباح الاثنين كلها تفجيرات انتحارية، وأن المقاتلين الأجانب هم من يقفون وراء عمليات التفجير الانتحارية في بغداد. هذا مندوب الإذاعة في بغداد محمد علي كاظم.
الانفجار الأول مثلا وقع، وهو الأشد لهذا اليوم، وقع حوالي الساعة 9 إلا ربع صباحا قرب مركز الهلال الأحمر وسط بغداد، حيث اخترقت سيارة من يعني سيارة إسعاف الحاجز الأمني قرب هذا المركز، وانفجرت وخلفت 10 قتلى ما بين حارس وعابر سبيل، فضلا عن عدد من الجرحى. بالنسبة للانفجارات الأخرى سالم، استهدفت مراكز الشرطة في مثلا حي الخضراء، في الكرادة، في السعدون، خلفت أيضا 8 قتلى، عدد من الجرحى. يعني اتصلنا بالكابتن دالتون من قوات الشرطة العسكرية الأمريكية، الحقيقة أكد هذه المعلومات وأبلغ إذاعتنا بأنه يعني تم كشف 22 سيارة مفخخة هذا اليوم في مختلف أنحاء العاصمة العراقية. نقل أيضا أن جنديين أمريكيين يعني قتلا هذا اليوم أيضا أثناء قيامهما بأعمال الدورية العادية في إحدى مناطق بغداد. المصادر الأمريكية أيضا تأكد إغلاق مرقد الإمام الكاظم في منطقة الكاظمية، وهي منطقة شيعية مقدسة في بغداد. سبب إغلاق المرقد أمام الزوار هو اكتشاف سيارتين مفخختين.
هذا وقال الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش معلقا على التفجيرات التي وقعت في بغداد إنه كلما زادت النجاحات التي تحققها الولايات المتحدة في العراق كلما زادت الهجمات التي تتعرض لها. وقال الرئيس بوش أيضا إن الغالبية العظمى من العراقيين تقف ضد الإرهابيين. وجاءت هذه التفجيرات بعد ساعات من وقوع اشتباكات في بغداد أدت إلى سقوط 3 جنود أمريكيين خلال الليل، وبعد يوم واحد من تعرض فندق عراقي ينزل فيه مسؤولون أمريكيون إلى هجوم بالصواريخ، مما أدى إلى مقتل كولونيل أمريكي وإلى إصابة 18 شخصا بجروح. وذكرت وكالة فرانس بريس نقلا عن مسؤول كبير في لجنة الصليب الأحمر الدولي قوله إن اللجنة ستبدأ بسحب موظفيها الأجانب من بغداد بعد حادث التفجير الذي تعرض إليه مقرها، إذ قال السيد بريس بيير غاسمان إن اللجنة ستستمر أيضا في رفض الحماية العسكرية لها في العراق. هذا وأعلنت الحكومة الألمانية يوم الاثنين حسب ما نقلت أسوشيتد بريس أنها قد تطلب من فريق خبراء ألماني يعمل في العراق مغادرة البلاد بسبب مخاوف من الوضع الأمني. وقالت الأمم المتحدة على لسان الناطقة باسمها في نيويورك إليزابيث بيرز إن حادث تفجير مقر الصليب الأحمر في بغداد إنما يهدف إلى إبعاد الأجانب من البلاد حتى أولئك الذين يعملون في المجالات الإنسانية. هذا وقد أدان الاتحاد الأوروبي الهجم الخدمات في بغداد، كما أدانها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قائلا إن المهاجمين هم أعداء للشعب العراقي. وأدانت فرنسا أيضا التفجيرات التي وقعت في بغداد مؤكدة على أهمية إعادة السيادة إلى العراقيين لإيقاف نزيف الدم، حسب قول ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسي نقلته وكالة فرانس برس. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر عسكرية أمريكية تأكيدها من جانب آخر مقتل جندي أمريكي في انفجار سيارة في مركز شرطة في بغداد. هذا وقد أعلنت هولندا أيضا أنها ستسحب كافة موظفيها في سفارتها في العاصمة العراقية بغداد. سيداتي وسادتي، كانت هذه نشرة لأهم الأنباء، أعدتها وقدمتها لكم ميسون أبو الحب.
مستمعين الكرام، نشرت وكالة أنباء عالمية تقريرا عن الحالة الأمنية المتردية في العراق، وركزت الوكالة على تطورات الأوضاع فيما يوصف بالمثلث السني شمال بغداد. سامي شورش يعرض للتقرير ويتحدث خلاله إلى مسؤول في حزب كردي عراقي في بغداد ومحلل عسكري عراقي في لندن، إضافة إلى تقرير من عمان يتحاور فيه مراسلنا حازم بيضين مع محلل سياسي عربي حول تزايد الهجمات المسلحة ضد الأمريكيين في العراق.
يشعر الجنود الأمريكيون في أرجاء مختلفة من العراق بنوع من الإطمئنان إلى العراقيين، لكن الإطمئنان سرعان ما يخلي المكان للقلق والريبة مع تزايد العمليات الإرهابية التي تستهدف الأمريكان والعراقيين والمنشآت المدنية العراقية خلال الأسابيع القليلة الماضية. هذا رغم الإجراءات الأمنية والاحترازية الكبيرة التي اتخذتها قوات التحالف، لا للحد من الهجمات فحسب، بل للقضاء عليها وإفساح المجال أمام انطلاق عملية إعادة تعمير العراق. وكالة أسوشيتد بريس لفتت إلى أن الهجمات المسلحة ضد الأمريكيين تتركز فيما يوصف بالمثلث السني الذي يمتد من بغداد إلى الفلوجة والرمادي ومن ثم إلى الموصل في الشمال، مشيرة إلى أن هذه الرقعة الجغرافية تعرف باتساع قاعدة التأييد فيها للرئيس العراقي السابق صدام حسين. هذا رغم أن الأمريكيين في هذه الرقعة يحاولون جهدهم كسب قلوب الناس ومشاعرهم وإقامة علاقات طيبة معهم على حد تعبير الوكالة الدولية. أسوشيتد بريس نقلت عن الكولونيل كريستوفر هيكي آمر إحدى ألوية القوات الأمريكية العاملة في المنطقة أنه يحاول إعادة بناء الثقة والمصداقية مع الناس في مدينة الفلوجة، لكن رغم المبادرات وتقديم الخدمات لا تلقى قواته أي ترحيب، بل الأنكى أن البعض يجازي كل ذلك بإطلاق الرصاص على الجنود الأمريكيين. هنا يصح التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة تزايد الهجمات المسلحة ضد الأمريكيين في العراق، كذلك التساؤل عما إذا كانت هذه الحالة تعبر عن مقاومة متصاعدة أم أنها تأتي لعرقلة جهود الأمريكيين في إعادة بناء العراق. العقيد الركن في الجيش العراقي علي حسين جاسم، عضو المعهد الملكي البريطاني للدراسات العسكرية في لندن، قال في رده على هذه الأسئلة إن أشخاصا مدربين يشنون هذه الهجمات، وأن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية لأنها حلت الجيش العراقي.
طبعا من دون شك الأعمال سميها مقاومة وأعمال تخريبية أخذت تتزايد بشكل ملحوظ ومنظم بالآونة الأخيرة، ومن طابع هذه الأعمال أن من يقوم بها أناس محترفون في التقنية العسكرية وفي الإدارة، وتديرها فئة مركزية توجه وتنسق هذه الأعمال. ولا بد من القول في هذا المجال أن الإدارة الأمريكية تتحمل جزء كبير من المسؤولية عندما حلت وبشكل عشوائي كل القوات المسلحة بضمنها الأمن والشرطة، يضاف إلى ذلك السماح بالنهب والسلب الذي شمل الأسلحة والمتفجرات في العراق، هو مشبع بهذه المعدات ضمنها راجمات الصواريخ، وهذا سبب ما يحدث الآن في العراق.
لكن اللافت أن هذه الهجمات لا تقتصر على زيادة في عددها، بل تشمل أيضا تطويرا في نوعيتها. فالهجمات التي تم تنفيذها خلال الأسابيع القليلة الماضية تضمنت عمليات انتحارية واستخدام الصواريخ وضرب المواقع العسكرية والسياسية الاستراتيجية لسلطات التحالف في بغداد. إذن هل يمكن القول إن قسما من المجموعات التي تنفذ هذه العمليات منظم ومدرب على فنون القتال في إطار الجيش العراقي السابق، والقسم الآخر لشبكات غير عراقية تلقت تدريبات جيدة على فنون القتال الداخلي وتشتهر باستخدامها للعمليات الانتحارية ضد الأهداف الأمريكية مثل شبكة القاعدة؟ العقيد الركن علي حسين جاسم رأى أن منفذي الأعمال التي تجري هم مزيج من العسكريين المحترفين وإسلاميين قد لا يرتبطون بالضرورة بمنظمة القاعدة، لكنهم من المتشددين الإسلاميين العراقيين والعرب.
الأعمال اللي تجري حاليا هي مزيج من قبل عسكريين عراقيين محترفين وإسلاميين لا حاجة يمكن أن نربطهم بتنظيم القاعدة. هناك إسلاميين متشددين عراقيين أو ربما من دول عربية وأمامهم هدف واحد ويريدون يحققوه، وهو ضرب الأهداف الأمريكية. ثم هناك حقيقة بأن الفئة العراقية اللي قد تكون من جماعة صدام أو قد تكون من الجماعة اللي شعرت بأنها متضررة من عملية تحرير العراق في حاضرها وفي مستقبلها، فهذه الفئات العسكرية متواجد لديها المال الوفير الذي لا تستطيع أن تخرجه للخارج ولا تستطيع أن تتمتع به. هذه الأموال الوفيرة باستطاعتها أن تستخدمها لتجنيد العديد من الناس البعثيين، وربما بصورة خاصة التكارتة خاصة الضباط منهم للقيام بهذه الأعمال مقابل رواتب. يعني أي شخص من هؤلاء العاطلين عندما يعطى إلى $1,000 بالشهر يقوم بأي عملية ممكن أن يطلب من تنفيذها. أنا أعتقد أن هذه العملية هي مزيج من عسكريين عراقيين وربما إسلاميين.
وكالة أسوشيتد بريس لفتت إلى أن كثيرا من العمليات المسلحة تحدث في مناطق متاخمة للحدود السورية، كما أشارت إلى أن بقايا النظام السابق مسؤولون عن شن الهجمات، وأن الأمريكيين لم ينجحوا في وضع الخطط الواقية للقضاء على هذه الهجمات. الدكتور فؤاد معصوم عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قال لإذاعة العراق الحر من بغداد في رد على سؤال في هذا الخصوص أن العمليات الجارية ليست أعمال مقاومة، إنما ممارسات لبقايا النظام السابق وشبكات غير عراقية، موضحا أن مواجهة المشكلات الأمنية القائمة تتطلب تهيئة جهاز قوي للشرطة العراقية إضافة إلى إعادة تأسيس جيش عراقي.
حقيقة هذه العمليات هي ليست مقاومة من الشعب العراقي ضد الحالة الجديدة، وإنما هي مجموعة من حلول وبقايا النظام السابق وكذلك المتطرفين القادمين أو المتسللين إلى داخل العراق في محاولة منهم لبدء معركة مع الأمريكان في العراق. أن الأمريكيين وكذلك الآخرين يقومون بمحاولات للحفاظ على الأمن، إلا أن محاولاتهم حقيقة تحتاج إلى جهود أكثر، وخاصة بالنسبة إلى تهيئة كوادر وأفراد من الشرطة العراقية وتزويدهم بإمكانات اللازمة. مثلا الشرطة إلى الآن بحاجة إلى سيارة، بحاجة إلى وسائل اتصال، فلو ركزوا على هذا الجانب تقوية الشرطة وكذلك البدء بتأسيس الجيش العراقي، أعتقد أن النتائج تكون جيدة جدا.
عندما يجري الحديث عن العوامل التي تستمد منها المجموعات التي تنفذ عمليات إرهابية في العراق قوتها، يشدد البعض على الخطأ الذي رافق حل الجيش العراقي ما هيأ أرضا خصبة لإنتاج المناوئين للولايات المتحدة في العراق، ويشير البعض الآخر إلى حالة البطء التي تعيشها عملية إعادة تعمير العراق، فيما يشير آخرون إلى أن الأمريكيين يتصرفون في العراق كمحتلين وليس كمحررين، ما يؤدي في النتيجة إلى نشوء مقاومة مسلحة لطرد المحتل وتحرير البلاد. كيف يمكن تطبيق هذه المعادلة على الوضع العراقي الراهن في الوقت الذي تشير فيه نتائج بعض الاستطلاعات إلى أن أغلبية العراقيين يفضلون استمرار الوجود العسكري الأمريكي في بلادهم لفترة زمنية أخرى؟ وهل يمكن لهذه العمليات أن تؤخر إعادة تعمير العراق وحل معضلاته السياسية والاقتصادية؟ الدكتور فؤاد معصوم رد على ذلك بقوله إن استمرار الهجمات لن تؤدي سوى إلى إطالة أمد الاحتلال، ملمحا إلى أن اللجنة الأمنية في مجلس الحكم العراقي ستناقش في غضون الأيام المقبلة خطة أمنية لمعالجة المشكلات الراهنة.
صدام حسين في حينه اتخذ مواقف متشنجة غير معقولة، وكان يعرف أنه غير قادر على مواجهة أمريكا وحلفائها، وسياستها أدت إلى هذه النتيجة، أن يتعرض العراق للاحتلال. والآن نفس السياسة يتخذون هذه التصرفات التي لا تعبر عن رأي وإرادة الشعب العراقي، وكذلك هؤلاء المتسللين إلى داخل العراق، وكل تصرفاتهم وأعمالهم الإجرامية تؤدي إلى زيادة فترة الاحتلال وعدم الاستقرار في العراق. ولكن أعتقد أنه الآن بدأ الاتجاه إلى مزيد من التركيز وإعادة النظر في الخطط السابقة. وحقيقة خلال أيام قادمة اللجنة الأمنية في مجلس الحكم عندها مشروع أمني يناقش مع سلطات الانتداب، لأن الأسلوب المتبع إلى الآن أسلوب لم يكن ناجحا بما فيه الكفاية، ولا بد من إعادة النظر فيها.
في الإطار نفسه تصح الإشارة إلى حالة مفادها أن تركز الهجمات في المثلث السني قد لا يلمح إلى وجود توجهات طائفية وراء تلك الهجمات، بقدر ما يشير إلى أن هذه الرقعة الجغرافية اشتهرت بانخراط كثير من أبنائها في قوات الحرس الجمهوري المنحلة والأجهزة الأمنية التي اشتهر بها النظام السابق، ما يعني أن النظام السابق حينما يريد مواجهة الوضع الجديد فإنه لا مناص من لجوئه إلى الاعتماد على أبناء هذه المنطقة. العقيد الركن علي حسين جاسم قال في رده على هذا السؤال إن المناطق الواقعة شمال وغرب بغداد هي منطقة متضررة من إطاحة النظام السابق سياسيا واجتماعيا، رغم أن جميع سكان هذه المناطق في رأيه ليسوا مشاركين في شن الهجمات ضد الأمريكيين.
نعم، إلى حد ما هناك، لو نعود إلى من هو المستفيد ومن هو المتضرر من عملية تحرير العراق، نرى أن هذا المثلث هو وقع في الجزء المتضرر من الشعب العراقي جغرافيا وسكانيا. لذلك رغم أنني أعتقد أن الكل ليسوا متورطين في هذه الأعمال، ولكن هذا المثلث بدون شك يمثل التعاطف الكبير مع هذه العمليات، لذلك هو يمثل الملجأ الملاذ والمصدر لظهور هذه العمليات. رغم أننا ما يمكن أن نحصر ذلك، فهناك عمليات تقع في الشمال مماثلة، تفجيرات في كركوك في أربيل وفي الجنوب في الحلة وفي النجر تحدث، ولكن حصرا هذه المنطقة متعاطفة إلى حد كبير مع هذه التوجهات، لأنها تشعر بأنها المتضررة سياسيا واجتماعيا باعتقادها من عملية تحرير العراق.
سيداتي وسادتي، قبل أن نختم هذا العرض لآراء محللين عراقيين سياسي وعسكري حيال اتساع نطاق العملية الهجومية التي تستهدف الأمريكيين والعراقيين، ننتقل إلى عمان مع مراسلنا حازم بيضين الذي يتحدث إلى المحلل السياسي الأردني ريب الرنتاوي لاستمزاج رأيه في تزايد وتيرة هذه العمليات.
تثير التفجيرات التي حدثت اليوم وأمس في العاصمة العراقية ردود فعل مختلفة، فبينما يؤيدها مناصرو النظام العراقي البائد، فإن المراقبين المحايدين يدينون أي عملية تستهدف أو تصيب بنتائجها المواطنين المدنيين العراقيين. في هذا الإطار التقينا بالصحفي والمحلل السياسي عريب الرنتاوي وسألناه عن هذه التفجيرات، فقال:
هذه التفجيرات جزء من المشهد الأمني العراقي العام الذي يتميز بسيادة الفوضى وانعدام الأمن بصفة عامة. دعنا نميز في الحقيقة بين سلسلة من العمليات المختلفة التي تجري الآن في العراق، استهداف المنظمات الدولية أيا كان سببه، استهداف المنشآت المدنية العراقية، المنشآت الخدمية العراقية، أمر مدان بكل المعايير وكل المقاييس. وربما تكون يعني وراء استهداف هذه المواقع والأهداف قوى متطرفة تنتمي بصلة ما فكرية أو سياسية أو تنظيمية مع القاعدة. لكن في الحقيقة لا يمكن اختصار كل ما يجري في العراق بهذا النمط من العمليات. هناك عمليات أخرى تستهدف الاحتلال الأمريكي للعراق وتستهدف مواقع عسكرية ورموز أمريكية في العراق كما حصل بالأمس في فندق الرشيد. تلك العمليات أعتقد أنها تنتمي إلى نمط آخر من العمليات، وتقف وراءها قوى أخرى لها قراءتها الخاصة بالمشهد العراقي. تعتقد أن العراق يخضع الآن لاحتلال أمريكي مباشر، وأن الوقت قد حان للتعامل مع هذا الاحتلال بمنطق القوة العسكرية، بمنطق المقاومة، من أجل التسريع في إخراجه من العراق. أيا يكن من الأمر، فأعتقد أن الولايات المتحدة تجني بما نشهده الآن في العراق ثمرة المواقف والسياسات الحمقاء التي اتخذت خلال الأشهر الستة أو سبعة الفائتة، وتحديدا بجهة التسرع في حل الجيش العراقي وأجهزة الأمن العراقية. الولايات المتحدة لم تتحضر كفاية لمرحلة ما بعد صدام حسين كما هو واضح. الولايات المتحدة كما قال كولين باول نفسه دهشت بمستوى العمليات ومستوى المقاومة الذي تواجهه في العراق، وأحسب أن مصدر الدهشة إنما يعود إلى بالأساس إلى الإخفاق في قراءة المشهد العراقي وما ترتب على هذا الإخفاق من قرارات متسرعة ومرتجلة تدفع ثمنها الآن الإدارة الأمريكية والقوات الأمريكية في العراق، ويدفع ثمنها الشعب العراقي أيضا.
أستاذ عريب، وزير الداخلية العراقي أعلن اليوم أن نظام الرئيس صدام حسين هو الذي يقف وراء التفجيرات التي حدثت اليوم.
لا أدري يعني ما إذا كان النظام العراقي البائد هو المسؤول عن هذه التفجيرات أم لا. لا أدري ما إذا كانت قوى أصولية متشددة هي المسؤولة عن ذلك أم لا. لا أدري ما إذا كان غاضبون عراقيون جراء السياسات الأمريكية والقرارات الأمريكية هم المسؤولون عن هذه العمليات أم لا. أيا يكن من أمر، فنحن أمام مشهد عراقي شديد التعقيد، مشهد يتميز بانتشار حالة الفوضى وانعدام الأمن في العراق، إخفاق الولايات المتحدة في إعادة العراق إلى جدة الاستقرار والهدوء والنماء والرخاء كما وعدت. هي إذن مجموعة من العوامل المتداخلة تفضي إلى تأزيم الوضع العراقي ووصوله إلى ما وصل إليه من تردي.
أستاذ عريب، قلت إن مثل هذه العمليات تستهدف التسريع بإنهاء الاحتلال، هل تعتقد أن مثل هذه العمليات التي تطال مدنيين عراقيين في النتائج كما حدث صباح هذا اليوم حينما جرى تفجير مركز شرطة عراقي ووصلت الشظايا إلى مدرسة للطالبات بجانبه، هل تعتقد أن مثل هذه العمليات قادرة على إخراج الاحتلال الأمريكي من العراق؟ دعنا نقول أن استهداف المدنيين بالمطلق أمر مدان ومرفوض أيا كانت الجهة التي تستهدف المدنيين تحت أي ظرف وتحت أي مبرر وتحت أي ذريعة، هذا أمر مرفوض ومدان تحت أي ظرف من الظروف، وسواء جاء الاستهداف من قبل قوى النظام البائد أو من قبل قوى إرهابية أو من قبل ممارسات رعناء للجنود الأمريكيين في العراق، حيث سقط الكثير من المدنيين العراقيين أيضا بالرصاص الأمريكي الطائش والأحمق الذي لم يطلق على بينة وعلى بصيرة في هذا المجال. استهداف المدنيين بكل المعاني أمر مرفوض ومدان، لكن دعنا ننظر للمسألة ما تواجه قوات الاحتلال الأمريكي العراق من تحديات كبرى في هذا المجال وكيف تنعكس على السياسة الأمريكية. نعم، الولايات المتحدة في حرج الآن في العراق، المشروع الأمريكي في العراق في حرج بمعنى من المعاني، الأصوات الرافضة لبقاء القوات الأمريكية في العراق في تزايد، التظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة في تزايد، الأصوات ترتفع الآن حتى في دائرة الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي التي تدعو إلى التسريع في سحب القوات الأمريكية من العراق، فضلا عن ملف الفضائح الذي يتعلق حول أسباب الحرب ومبرراتها أصلا لجهة البحث عن أسلحة الدمار الشامل أو لجهة البحث عن روابط بين النظام البائد وتنظيم القاعدة. هذا الملف في الحقيقة لم يعد ملفا مريحا للإدارة الأمريكية، بل بات سببا لصداع مزمن، وأحسب أن استطلاعات الرأي الأخيرة بما فيها تلك التي نشرتها نيويورك تايمز بالأمس أو نيوزويك بالأحرى بالأمس تظهر تراجع تأييد الشعب الأمريكي للسياسة الأمريكية حيال العراق وللبقاء الأمريكي في العراق، وتظهر تزايد دائرة المعارضين لهذه السياسة، ولا أحسب أن احتلالا مريحا للعراق كان ممكن أن يفضي إلى ذات النتائج. الصعوبات التي واجه الاحتلال والأخطاء التي قارفتها الإدارة الأمريكية في العراق هي المسؤولة عن هذا الوضع المتردي الذي يعيشه العراق والعراقيون.
وهكذا فإن استمرار العمليات الإرهابية في العراق يلقى الإدانة الكاملة، حتى وإن كانت العمليات ضد القوات الأمريكية تلقى بعض الترحيب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أعزائي المستمعين، نترككم خلال هذه الفترة مع الفنان فاضل عواد وهذه الأغنية.
محبوبي يا المبعي علي عودتونا على الأشواق قلب الهوى كم مشتاق، تاذيني لحظة الفراق، تاذيني لحظة الفراق وذاب الصبر بيدي محبوبي ويا المبعد ننساكم شيصير ما ننساكم طول العمر اهواكم شيصير ما ننساكم عايش على ذكراكم عايش على ذكراكم وروحي إلكم وفية
أعزائي المستمعين. من القاهرة أملت وزيرة الخارجية اليابانية أمس أن يتحسن الوضع الأمني في العراق كي يتم البدء بعملية الإعمار، لكن المحلل السياسي المصري إسامة الغزولي الذي تحدث إليه مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يرى أن أيد خارجية تتدخل لزعزعة الأمن في العراق وأن الإعمار يجب أن يبدأ في كل الأحوال.
الحقيقة أنه كلام بخصوص إعمار العراق كلام ذكي جدا، يعني المصريين سبقوا جميع الناس لما قالوا انه اعمال العراق اعمال اعمار العراق يجب ان تتم بسرعة حتى قبل ان يتأكد الدور الدولي او حتى قبل ان يتأكد دور المنظمة الدولية في العراق. هذا الكلام الذي قاله الرئيس مبارك تردد صداه في كلام كوفي عنان، مما يؤكد ان الدبلوماسية المصرية والسياسة المصرية تستشرف افاق العمل الصحيح وتتجه الاتجاه الصحيح في بخصوص العثور على حل وعلى حلول للأزمات.
طيب يعني أستاذ أسامة، هناك مطلب أيضا بإعادة الاستقرار إلى العراق، يعني هل هذا الأمر يقصد به إعادة الاستقرار ثم البدء في إعادة الإعمار، أم أن إعادة الإعمار ربما تؤدي إلى إعادة الاستقرار في العراق؟
الحقيقة أن إعادة الاستقرار والسيطرة على الأمن مطلب عراقي ومطلب لكل من يهمه العراق ولكل جيران العراق، ولكن المعادلة الأمنية في العراق فيها عناصر مجهولة، فيها عناصر غامضة. أشار البجاجي لهذه المسألة في تصريحات للصحافة في الأيام الأخيرة، قال إن هناك تدخلات من خارج العراق وأن هناك أساليب يتم اتباعها لم يعرفها العراقيون وأن هناك أسلحة حتى لم تكن موجودة في العراق من قبل. إذن المعادلة الأمنية فيها غموض وفيها عناصر مجهولة يصعب السيطرة عليها ويصعب أن نرهن كل شيء بها. أما عملية الإعمار فيمكن المضي بها وتحسين الأحوال الاقتصادية يمكن أن يسهم في الأمن. طبعا الأمن يساعد على الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار الاقتصادي يساعد على الاستمرار الأمني، ولكننا نمضي في الطريقين معا. وإذا كان إعادة الإعمار إذا كانت هي الأوضح والأسهل والمتيسرة نبدأ بها دون تردد دون انتظار. إعادة إعمار العراق مرتبطة بالأمن طبعا، ولهذا فهناك التفكير في ضرورة أن يكون العراق جيشه القادر على الدفاع عنه، وحتى الاستعانة بعناصر من الجيش السابق إذا أمكن أو إذا كانت مأمونة. وهناك الاقتراح الذي قدمه توماس فريدمان الذي نشرته الصحافة أمس عن ضرورة أن يكون العراق ومصر وإسرائيل جزءا من حلف الناتو. كل هذه الأمور تهدف إلى تأمين العراق وتأمين المنطقة وتحقيق الاستقرار بها، ولكن لا يجب أن ننتظر حتى تتحقق هذه المسائل التي تقف دونها عقبات كبيرة. يجب أن نمضي، إذا كان طريق العراق طريق الإعمار مفتوحا نمضي في طريق الإعمار دون انتظار.
أستاذ أسامة، إذن أنت مع البدء بالإعمار ربما يعيد الاستقرار إلى العراق؟
نحن لا نختار، إذا كنا قادرين على أن نحقق الأمن اليوم يجب أن نفعل ذلك فورا. إذا كان طريق العمل من أجل الإعمار مفتوحا يجب أن نمضي فيه فورا، الواقع يفرض نفسه.
يعني هل تعتقد هل تعتقد أستاذ أسامة أن إعادة الإعمار بشكل سريع الآن يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار؟ ربما الانتعاش الاقتصادي يؤدي إلى حالة نسبية من الاستقرار في العراق.
لن يكون هناك أي شيء سريع، لأن درجة الخراب غير مسبوقة كما نعرف جميعا. هناك الحروب التي خاض العراق من معنى وخربت بنيته التحتية، هناك الحصار الذي دمر العراق، هناك الغزو الذي دمر ما تبقى، هناك الأعمال العشوائية والغامضة التي تدمر العراقيين الآن. لن يكون هناك شيء سريع، ولكن العمل من أجل إعمار يمكن أن يكون متيسرا تحت حماية القوات الموجودة، قوات الاحتلال، تحت حماية المنظمة الدولية التي أصبح لها دور في المستقبل. لابد طبعا من توفير حماية لجهود الإعمار. أما الأمن بشكل عام وتحقيق الأمن في العراق بشكل عام، هذه مسألة بطيئة أكثر وستحتاج إلى وقت أطول.
هل تعتقد أن الملف العراقي سوف يكون محور اتصالات مصرية مع أقوام أخرى ودول أخرى في المرحلة المقبلة؟
شيء مؤثر، العراق بلد مهم جدا بالنسبة لجميع دول المنطقة، وبالنسبة لمصر هو بالغ الأهمية، ليس فقط لأنه مجال للعمالة المصرية ولا مجال للاستثمارات كما شاهدنا مثلا بالنسبة لأوراسكوم، ولكن لأنه بلد يعني شقيق، والأمن القومي المصري متصل أوثق الاتصال بأمن البلدان المحيطة.
مهدي محمد صالح
خطاط، وصفه تلاميذه بأنه شيخ الخطاطين العراقيين من بعد هاشم البغدادي وناجي المصرف. ولد في مدينة الرميثة، أكمل دراسته الأولية في كرخ بغداد. كانت مواهبه المفضلة موزعة بين الخط العربي وتلاوة القرآن والمقامات العراقية، إضافة إلى ولعه بالمصارعة. عين في مديرية المساحة العامة، وفيها تعرف على الخطاط الرائد هاشم محمد البغدادي من سنة 1914 إلى سنة 1973، وتبادلا الحوار في تطوير مناهج الخط العربي، واشترك مع الخطاط الرائد صبري الهلالي سنة 1953 في تهذيب نصوص الخط. تخرج في معهد الفنون الجميلة وحصل على شهادة الدبلوم، وبعدها رحل إلى دول الشرق محاورا أمهر خطاطيها. استقر به المقام في اسطنبول، فمنحه الخطاط العالمي حامد الأمدي إجازة معتبرة في الخط عام 1974. أنابه هاشم الخطاط أثناء سفره إلى ألمانيا للإشراف على طبع مصحف الأوقاف في الإشراف على قسم الخط العربي في معهد الفنون الجميلة. شارك في اللجان التحكيمية في مهرجان بغداد العالمي للخط والزخرفة الإسلامية، وفي نشرة ما إنه الخطاط مهدي محمد صالح الجبوري، مبدع في الخط الكلاسيكي العربي. لوحاته منتشرة في المباني والقاعات البغدادية، وله نماذج تعليمية كثيرة في الخط العربي.
مبدعون من بلاد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان. علينا هواية من مشاكل ومصائب اللي دار علينا وجرى علينا في وقت المجرم صدام وأحمد حسن بكر.
جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر، لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب راسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق. نشرت منظمة Human Rights Watch ومقرها في نيويورك تقريرا في 21 من تشرين الأول عام 2003، قالت فيه إن على الولايات المتحدة أن تجري تحقيقا وافيا بشأن القتلى في صفوف المدنيين في العراق. نقدم لكم فيما يلي سيداتي وسادتي عرضا لما جاء في تقرير المنظمة تقرأه الزميلة فريال حسين.
قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch في تقرير لها إن الجيش الأمريكي تقاعس عن إجراء تحقيقات وافية في مقتل مدنيين عراقيين على أيدي جنوده في بغداد، لكن متحدثا باسم وزارة الدفاع الأمريكية دافع عن تصرفات القوات الأمريكية قائلا إنها تبذل جهدا غير عادي لتفادي الإصابات بين المدنيين حتى لو تعرضت أرواحها للخطر. لكن المنظمة ذكرت إنه يجب محاسبة الجنود على أعمالهم من خلال إجراء تحقيقات وافية من أجل إزالة مناخ الحصانة من العقاب الذي قالت إن القوات تعمل في ظله الآن. وفي تقرير جديد قالت المنظمة إنها تأكدت من وفاة 20 مدنيا على أيدي القوات الأمريكية في الفترة من الأول من أيار عندما أعلنت واشنطن انتهاء العمليات القتالية الرئيسة إلى نهاية أيلول. وأضافت أنها جمعت تقارير جديرة بالثقة عن وفاة 94 مدنيا في بغداد تستدعي التحقيق في ملابساتها. ويقول الجيش الأمريكي إنه لا يحتفظ بأي سجلات للوفيات بين المدنيين. ويقول التقرير إن الجيش الأمريكي أجرى 5 تحقيقات فقط على مستوى عال في وفيات يشتبه بأنها حدثت بطريقة غير قانونية. وقال الميجر جوزيف يسوى المتحدث باسم البنتاغون بعض العواقب غير المتعمدة لا يمكن تلافيها في أي صراع وحتى وفاة مدني واحد فإنها حقيقة محزنة وشيء نأسف له، مضيفا أن القوات الأمريكية تبذل أقصى جهد لتفادي مثل هذه الوفيات. وأضاف قائلا إنه في الأحوال النادرة التي يتهم فيها جندي أمريكي بقتل مدني عراقي فإنه يجري دائما تحقيق دقيق وتتخذ إجراءات تأديبية. وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه في 4 حالات تبين أن الجنود تصرفوا طبقا لأحكام التعامل مع الموقف، وفي الحالة 5 يواجه طيار طائرة هليكوبتر ومساعده إجراءات تأديبية لمحاولتهما إزالة راية خاصة بالشيعة في مدينة الصدر في بغداد، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات تطورت إلى اشتباكات عنيفة في 13 آب. وقال التقرير إن الجيش الأمريكي لا يتعمد استهداف المدنيين وكثيرا ما يواجه تهديدات حقيقية تدفعه للرد بقوة، إلا أنه أضاف أن هذا الرد في بعض الأحيان يكون غير متكافئ أو عشوائيا مما يضر بمدنيين أو يعرضهم للخطر. ومضى التقرير الذي بثته وكالة رويترز قائلا إن جزءا من المشكلة يتمثل في أن القوات نفسها التي خاضت الحرب ضد العراق في آذار طلب منها ذاتها أن تقوم بإرساء الأمن في البلاد. وأضاف أن الجنود ليسوا مدربين أو مزودين بمعدات أو معدين نفسيا لهذه المهام الجديدة. واختتم التقرير قائلا إنه يتحتم أن يجرى تدريب الجنود بشكل جيد وأن تجرى محاسبتهم على أعمالهم عن طريق التحقيق في كل المزاعم بوفيات يشتبه بأنها حدثت بطريقة غير قانونية.
كان هذا مستمعينا الكرام تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch الذي قالت فيه إن على الولايات المتحدة أن تجري تحقيقا وافيا بشأن القتلى في صفوف المدنيين العراقيين. ونبقى مع مواد برنامجنا الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. في 30 من شهر آب عام 2003 كانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch التي تتخذ من نيويورك مقرا لها قد أصدرت بيانا أكدت فيه على ضرورة وضع حد للهجمات المتعمدة على المدنيين في العراق. إليكم مستمعينا الكرام عرضا لما ورد في تقرير المنظمة يقرأه الزميل كفاح الحبيب.
قال هانم جلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة Human Rights Watch إن الاعتداءات التي تستهدف المدنيين عمدا تعد من جرائم الحرب، ونحن نحث الجماعات والأحزاب السياسية العراقية وزعماء المجتمع كافة على التنديد بهذه الفظائع وتأييد جميع المساعي الرامية لمنعها وتقديم الجنات إلى ساحة العدالة. وقد وقع الهجوم بينما كان المصلون يغادرون مسجد الإمام علي الذي يوجد فيه مرقد الإمام علي ابن أبي طالب عقب صلاة الجمعة، وكان المرجع الشيعي البارز آية الله محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق من بين عشرات القتلى. إلى ذلك وقع هجومان آخران في العاصمة بغداد، كان أولهما على السفارة الأردنية يوم 7 آب والثاني على مقر الأمم المتحدة في 19 منه، وكانت مدينة النجف نفسها مسرحا لاعتداءات وقعت مؤخرا على زعماء من الشيعة، فقد قتل عبد المجيد الخوئي في نيسان، كما حاول مجهولون اغتيال آية الله سيد محمد سعيد الحكيم فأصيب بجروح طفيفة، ولكن الاعتداء أسفر عن مقتل سائقه واثنين من حراسه.
مستمعينا الكرام، يقول سعدون عبد الأمير: قلبنا أحلك صفحات تاريخنا ظلاما، وهذا يكفي الآن، لكن هناك طاقات خلاقة لبناء المستقبل. وفي مقابلة مع مراسلنا في بغداد عماد جاسم يقول سعدون أن النظام السابق حكم عليه بالسجن 15 عاما، بسبب نشاطه السياسي قضى منها 7 أعوام يتنقل بين السجون والزنزانات النظام وغرف التعذيب، لكنه لم يفقد الأمل في أن يرى شمس الحرية مرة أخرى.
7 أعوام غيب فيها داخل السجون العراقية وعاش تجاربا غريبة تجمع بين المرارة والطرافة. إنه السجين السابق سعدون عبد الأمير الذي ابتكر عالما خاصا داخل الزنزانة وأشعل قنديل الأمل للهروب من الواقع المأساوي. أخ سعدون، كيف ومتى دخلت السجن وعن أي تهمة؟
ابتداء اعتقلنا ولم نكن نتوقع أن نعتقل بهذه الطريقة. كنا نتوقع أن نعتقل بطريقة السياسيين، ولكن نؤخذ بشكل آخر غير متوقع، فذلك يصيبك الخيبة والذهول بنفس الوقت. اعتقلت في داري سنة 96 شهر 7 يعني 25/7 على ما أذكر، وأخذت إلى المخابرات. عشنا أجواء المخابرات وما فيها يعني من عذابات وأساليب وحشية حقيقة لا إنسانية.
هل لك بأن تحدثنا عن هذه العذابات بشكل مختصر؟
بشكل مختصر، لم أكن أتصور هؤلاء الناس الذين كانوا يمارسون هذه الوحشية هم عراقيون. يعني ما كنت أستغرب حقيقة أنه هل هؤلاء الناس هم عراقيون فعلا أم هم مجلوبون من مكان آخر للتحقيق. أساليب التعذيب يعني لا أريد ذكرها الحقيقة، ما أريد أسترجعها الآن.
هل لك بالحديث عن أيام العذاب داخل الزنزانة؟
المراحل كانت العذاب والتعذيب ابتداء من مرحلة التحقيق بالمخابرات، ومن ثم نقلنا إلى مديرية الأمن العامة لفشل المخابرات بتحقيق تهمة التجسس. عدنا بتهمة الأمن الداخلي أو التنظيم السياسي الداخلي.
تهمة مفبركة يعني؟
لا، لم تكن مفبركة بالحقيقة، ولكن هو كان هناك نوع من النشاط السياسي، ولكن لم يكن إجراميا، كان سياسيا بحتا تثقيفيا بحتا يعني، ولم يكن إجراميا، ولكننا حكمنا على أننا مجرمين. ويذكر المقتبس الحكم أو ما يسمى بقرار الحكم بالعقوبة بالمجرمين.
طيب كيف واجهت الموت هناك ولأكثر من مرة سمعت أنك تعرضت إلى الموت داخل الزنزانة.
نعم، تعرضت لمحاولة القتل أكثر من مرة من قبل المحققين لرفض الدائم لما ما يجب أن أقول أو ما يجب أن أفيد به أو حسب ما يطلبون، ولكني دائما كنت أتذكر صورة ابنتي فأصمد من جديد، وهكذا خرجت من التحقيق لمدة أكثر من سنة ب 15 عام حكمت، وانتقلت إلى عالم آخر هو عالم أبو غريب وما يسمى بالخاصة، وعشت أيضا هناك شوط آخر جديد بالخاصة من العذاب والتعذيب والجلد والسياط وعملية المراقبة.
طيب، في ذكر الحديث عن أبو غريب، ممكن تحدثنا عن الظروف غير الإنسانية داخل هذه السجون وخاصة سجن أبو غريب؟
الظروف عموما يعني هي لا إنسانية بالشكل بالمعنى الكامل لهذه الكلمة، أنه هي ظروف لا إنسانية، يعني قاهرة كانت، ولكن رغم هذا كانت هناك لنا في السجن نشاطات من نوع آخر أردنا أن نكسر بها جمود الخاصة وجمود الأجواء السياسية هناك في الخاصة، على اعتبار أنه أجهزة الأمن هي التي تسيطر على هذه
الأقصى. هذه المشاريع يعني ما تقدر تذكر لنا هذه يعني الأمور اللي مارستوها داخل السجن؟
نعم، كانت لنا هناك نوع من التحرك السياسي والنشاط الثقافي والفكري بين الرجال أو بين النزلاء القسم الأحكام الخاصة، وخصوصا النخبة فيهم، فتحركنا على الكثيرين واستجاب الكثيرين، وكانت هناك ظاهرة في السجن معروفة، أحداث عام 99 معروفة في قسم الحكام الخاصة ويعرفوها السجناء السياسيين عموما، حيث قتلنا أكثر من 16 سمين قياديين لهذه العملية، وغيبنا في محاجر قسم الحكام الخاصة وعذب
محاجر فردية،
المحاجر الفردية، وأخذنا ضربا وركلا من الأقسام ومن ساحات الأقسام إلى منطقة المحاجر، تعرضنا فيها الكثير إلى الكسور والجروح والندوب، ورمينا في المحاجر وتعرضنا داخل المحاجر إلى الكثير من الضرب والجلد، على اعتبار أنه إحنا ناس نشطاء، وسموني يعني أطلقوا علينا أنه هناك نشطاء في الخاصة، وعولج الموضوع على اعتبار أنه موضوع خطر جدا في الخاصة من قبل ديوان الرئاسة، وكانت هناك ردود أفعال ضخمة وسياسية كبيرة جدا على
طيب، بعيدا عن هذه العذابات، ما هي مشاريع الحرية الآن؟
يكفينا يا أخي أن قلبنا أكثر وأحلك صفحات تاريخنا ظلاما، الحرية الآن في كل مكان، الآن نتنفس الحرية وهذا يكفينا، والمشاريع كثيرة وحافلة، العراقيون الآن أراهم في الشارع على غير ما أراهم غير من الناس، أرى العراقيون الآن مشروعهم كبير كبير جدا، وهناك طاقات خلاقة لبناء هذا المشروع.
شكرا أخ سعدون. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وبذلك نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق، يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، قحطان العطار يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية. Yeah.
مولود مغنك فرح وانا الهموم غنايبها مزرعوني ومشوا وعزوا علي الماي نغنطفي ونغبشك تايه بنص الدرب نغنطفي ونغبشك تايه بنص الدرب تايه واخذني الهوى لا رايحي ولا جاي يقولون مغني بفرح يقولون مغني بفرح سنين العمر وما بين شوق وصبر خلصن سنين العمر يقولون غني بفرح يقولون غني بفرح أحرق خطوطي العتب أو